يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. اليوم سوف أبدأ مع موضوع هذا الباب، وموضوع من الأهمية بمكان، فأعيروني أحبتي في الله القلوب والأسماع حتى نتدبر هذا الموضوع. طبعا لأن القضية قضية خطيرة جدا، لبعض الناس كتب أو نشر بين كثير من أبنائنا في أيامنا يقولون يعني إذا كان القرآن على هذا النحو ففيه تكرار كثير، القرآن فيه تكرار لآيات، تكرار لمشاهد، لقصص، لمواقف كثيرة، هكذا يقولون. يعني سمعت أحدهم أو قرأت لأحدهم وهو يقول كان بالإمكان أن يختصر هذا القرآن في 50 سورة مثلا، أو 40 سورة، أو بالكثير 60 سورة. لماذا 114 سورة؟ لماذا 114 سورة مع أن في تكرار كثير موجود في القرآن؟ وكأنه يلمح هذا الخبيث إلى أن القرآن يمكن أن يعبث به، يمكن أن يختصر، يمكن أن يحرف، أن تتناوله الأيدي بالتأليف أو التحريف كما فعل بكتب أخرى سبقته كالتوراة والإنجيل. هؤلاء الخبثاء أرادوا أن ينشروا هذا الفكر الخبيث في بعض أبناء الأمة، سواء كان الناشرون لهذا الفكر كانوا من الملاحدة أم كانوا من التنصيريين أم كانوا من المستشرقين أو غيرهم، يعني الكل يحاول أن يسعى وراء هذا الأمر. ولذلك اخترنا هذا الموضوع أسرار التكرار في القرآن. في البداية نريد أن نعرف هل يوجد بالقرآن أسرار، ثم سنثني بالسؤال الثاني هل يوجد في القرآن تكرار. نحتاج إلى الإجابة على هذين السؤالين من خلال هذا البرنامج حلقاته كاملة إن شاء الله. كل الصور أيها المسلمون الكرام، كل الصور في القرآن لها أسرار، كما أن لها فضائل، لكن الفضائل ورد فيها النصوص في بعضها، يعني النصوص، وبعضها الآخر لم يرد فيه نص، اجتهد فيه أهل التفسير، اجتهد فيه بعض العلماء أو حتى أشباه العلماء، اجتهدوا كثيرا، لكن علينا أن نأخذ بما ورد فيه النص. لكن الأسرار الموجودة في القرآن لا شك أنها موجودة. بعض الناس ربما رأينا منه ويتحدث عن أسرار القرآن شطحات، وهذا موجود، والبعض رأينا منه بعض المبالغات التي لم يستدل عليها بشيء لا من القرآن ولا من السنة ولا حتى بلغة العرب. أقول فإن كان المقصود بكلمة أسرار السور أو الآيات من القرآن بلاغته، يعني بلاغة الكلمات، بلاغة القرآن، أوجه الإعجاز في كلام الله تبارك وتعالى وكتابه، فإن ذلك لا يمكن حصره ولا حتى في كتب مطولة. صعب جدا 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 لو احنا اتكلمنا على المسألة من هذا السياق. فعلى سبيل المثال لا الحصر، استفتح الله عز وجل 14 سورة بالثناء عليه سبحانه وتعالى، نصفها افتتح بإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ونصفها الآخر افتتح بسلب صفات النقص وتنزيه الله عز وجل عنها. فقد افتتحت 7 سور مثلا بإثبات صفات الحمد، 5 منها بدأت بالحمد. سورة الفاتحة بدأت بالحمد لله رب العالمين، الأنعام بدأت بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الكهف بدأت بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبأ بدأت الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وافتتح في سور القرآن بقول الله عز وجل تبارك سورتين كما أو سورتان كما تعلمون. السورة الأولى سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. السورة الثانية سورة الملك أو تبارك، والتي جاء في أولها تبارك الذي بيده الملك، هكذا. وافتتح سبع سور بنفي النقص وتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص سبحانه وتعالى جل وعلا. سورة الإسراء جاء فيها سبحان الذي أسرى بعبده. الحديد والحشر والصف بدأت بسبح لله، سبح لله. والجمعة والتغابن بدأت بقول الله عز وجل يسبح لله. سورة الأعلى بدأت بقول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، هكذا. فمجيء هذه الصور على هذا النحو، نصفها إثبات الكمال ونصفها نفي للنقصان، سر عظيم جدا من أسرار القرآن العظيم كما ذكرت منذ قليل. ثم إن هناك سرا آخر وبرهانا عظيما جدا جدا في افتتاح الصور التي بدأت بالتسبيح، فقد استأثر الله تبارك وتعالى جل وعلا بأنه لا يسبح لأحد غيره عز وجل. ولذلك نجد هنا قد حصل عملية استيعاب جميع الجهات وتصرفات التسبيح لا يتوجه بها إلا لمن؟ إلا إلى الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. فبدأ بالمصدر في الإسراء، وبدأ به لماذا؟ لأنه أصل المشتقات كلها، كل المشتقات أصلها من هنا. ثم الماضي في صور أخرى بقوله سبح لله كما جاء في الحديد في الحشر في الصف. ولماذا؟ قالوا لأن الماضي أسبق الزمانين، فهو أسبق من المضارع، ولذلك جاء على هذا النحو. قالوا ثم المضارع يسبح لله في صورة مثلا الجمعة في صورة التغابن، ثم جاءت بصيغة الأمر في صورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى استيعابا لهذه الكلمة. فلم يترك لأحد أبدا في كون الله ولا من خلق الله ولا حتى الملائكة المقربين ولا حتى الرسل والأنبياء المرسلين يستحقون تسبيحا من أحد. المستحق للتسبيح وحده هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما قال القائل الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت نجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ولذلك يقول أحدهم إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة أنعمت بها علي. هذا هو تسبيحك لله تبارك وتعالى جل وعلا، بل تسبيح الكون كله، الكون كله يسبح ربه تبارك وتعالى ويكبر ويهلل ربه، الكون كله يلبي نداء ربه تبارك وتعالى. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث لنا عن الحج أو العمرة أو التلبية، التلبية المشهورة في عالم الحجيج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله، ما عن يمينه وشماله من حجر ووبر وشجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. سبحان الله سبحان الله. إذن التسبيح كله لله، والتلبية كلها لله، والتكبير كله لله، والذكر كله لله جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التسبيح والذكر العظيم لرب العالمين. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا زال يمنح من تلا أسرارا، لو شاء سرا أو أراد جهارا، متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل الدين. التدبر زادهم أنوارا، ما زال يمنح من ترى أسرارا.